الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الإمام مجدد رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي باب ما جاء في كونه شركا بالله تبارك وتعالى، لأن الذبح قربة وعبادة لله تبارك وتعالى أمر الله عز وجل بها، وهي عبادة عظيمة شرعها الله عز وجل لكل أمة، ما أخلى أمة من هذه العبادة. قال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. والذبح من كونه عبادة فهو قرين الصلاة، فجمع الله عز وجل بينهما في قول جل وعلا: فصلي لربك وانحر. ويسمي العلماء الذبح الذي هو قرب الله ذبح القربان، ذبح القربان. ومعلوم أن المشركين كانوا يتقربون إلى أصنامهم وأندادهم بالذبح، فهو من جملة العبادات التي كانوا يصرفونها لغير الله تبارك وتعالى. والذبح لله تبارك وتعالى لا بد فيه من أمرين، الذبح لله لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول التسمية، بأن يسمي الإنسان الله عز وجل على الذبيحة، فمن سمى غير الله فقد أشرك بالله تبارك وتعالى ولو نوى بذلك التقرب إلى الله. فلو جاء الإنسان وذبح نسكا لله تقربا إليه، لكن قال باسم المسيح، باسم علي، باسم محمد، لكان مشركا بالله تبارك وتعالى. من أي جهة؟ من جهة الاستعانة، لأن باسم الله، أي باسم الله أذبح، باسم الله إذا أردت أن تكتب باسم الله أكتب، إذا أردت أن تأكل باسم الله آكل. ولذلك باسم الله أي مستعينا باسم الله، فيكون الشرك من جهة الاستعانة. فمن قال باسم المسيح، باسم عيسى، ولو نوى التقرب لله، لو ذبح لله لكنه ذكر على الذبيحة اسم غير الله، كان مشركا من جهة الاستعانة. قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا استعنت فاستعن بالله. الأمر الثاني أن ينوي بها التقرب لله، أن يقصد بها وجه الله. فلو ذبح الإنسان لقبر ولو ذكر اسم الله كان مشركا، فمن جاء إلى قبر أو إلى ولي أو ذبح إلى جن ليرضيه حتى يخرج من المريض أو من المسحور، فحتى لو قال بسم الله لكنه نوى التقرب إلى الله فهذا شرك، وهذا شرك من جهة العبادة لأنه عبد غير الله. وذاك الذبيحة حتى تكون لله لا بد من ذكر اسم الله عليها، فإذا ذكر عليها اسم غير الله هذا كان مما أهل به لغير الله، لأن الإهلال رفع الصوت، فالإهلال لغير الله أن يذكر الإنسان اسم غير الله. ولا بد أن ينوي بقلبه التقرب إلى الله، فمتى ما اختل أحد الشرطين كان شركا. فمتى ما اختل أحد الشرطين كان سمى غير الله أو سمى الله لكنه نوى التقرب لغير الله، كان بذلك شركا وتألها لغير الله تبارك وتعالى. ولذلك وقد يكون الذبح لا على جهة القربة، لكن يشترط فيه أن يكون بسم الله، كمن يذبح شاة لأهل بيته يأكلها، أو يأتيه الضيف فيذبح إكراما له، فهذا ليس من التقرب، هو لم ينوي التقرب لغير الله أساسا، لكنه ذبح ليكرم ضيفه، ذبح ليأكل هو وأهله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم قربها إلى أهله. شاة لحم يعني معنى شاة ينويها، يعني أن يأكلها. لكن هذه التي لا يراد بها التقرب لا بد فيها من ذكر اسم الله عز وجل عليها. يقول: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، قال لله رب العالمين، أي أن الذبح يكون لله، فمن ذبح لغير الله كان مشركا. وذلك نزه الله عز وجل نفسه عن الشرك في هذا، قال: لا شريك له أي في الذبح في النسك، ولا شريك له في الصلاة، قال: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن الإسلام والاستسلام لله جل وعلا أن يكون نسك الإنسان لله تبارك وتعالى، وهذا يقتضي كون النسك عبادة، لأن الله عز وجل بيّن بأن المؤمن يجعله لله وأنه لا يشرك به شيئا فيه. وقال جل وعلا: فصل لربك وانحر. صل لربك أمر، وأمر الله عز وجل بالشيء يدل على أنه عبادة، فكل ما أمرنا الله عز وجل أن نتقرب به إليه سواء كان فعلا أو قولا فهو عبادة، حتى لو كان عملا قلبيا. فعلى الله فتوكلوا، فلا تخشوا الناس واخشوني، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فصل لربك وانحر أي وانحر له. كل ما أمر به العبد أن يتقرب به إلى الله فهو عبادة، وكل ما مدح الله عز وجل فاعله وأثنى عليه فهو عبادة، وكل ما وعد الله عز وجل صاحبه بالثواب فهو عبادة. وذلك العبادات هي أمور أمرنا الله عز وجل أن نتقرب بها إليه وأن نفعلها له، ووعد عليها بالثواب وأثنى على أصحابها وأمر بها. فإذا قال فصل لربك وانحر أي وانحر له، ومعلوم أن الإنسان إذا صلى لله كان متعبدا لله، كذلك لو صلى لغير الله كان متعبدا لغير الله، ومثله كذلك إذا كان قد نحر لله تعبد لله استجابة لأمره، كذلك لو نحر لغير الله قد عبد غير الله تبارك وتعالى. وهذه الآية صريحة كالتي قبلها في أن الذبح عبادة، وهنا نرى أن الآيتين قد قارن الله عز وجل الذبح بالصلاة، وهذا يدل على عظم شأن الذبح، عظم شأن هذه العبادة. وفي الحديث الذي بعده قال: لعن الله من ذبح لغير الله. ملعون لماذا؟ لأنه مشرك، واللعن قد يلعن المشرك ويلعن الظالم والفاسق. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا. أما ذبح لغير الله فهو شرك، فصاحبه ملعون لأجل شركه، وأما الآخرون فملعونون لأجل معصيتهم وذنبهم. فالشاهد أن هاتان الآيتان وهذا الحديث يدل على أن الذبح عبادة، وذاك ذكر الله عز وجل وصف صرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى، قال: وما أهل به لغير الله، أي ما ذكر عليه اسم غير الله تبارك وتعالى. وذكر الله جل وعلا التقرب الذي كان يفعله المشركون، قال: وما ذبح على النصب، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إذا قولي، وما ذبح على النصب أي ذبح لأجل النصب، والنصب أي الأصنام، ويدخل بذلك كل المعبودات والأنداد. فدل على أن المشركين كانوا يذبحون متقربين إلى هؤلاء الأنداد من الأموات أو الأصنام أو الأحجار، وذلك حرم الله عز وجل هذه الذبيحة لأنها ذبيحة مشرك أريد بها التقرب لغير الله تبارك وتعالى. ويدخل في ذلك كما ينص عليه العلماء الذبح للسلاطين، لا لإكرامهم، وإنما الذبح تقربا لهم، الذبح تقربا له. أما إذا رجع السلطان سالما معافى أو نجاه الله فذبح الإنسان ودعا الناس إلى هذه الوليمة أو دعا الناس إلى هذه المأدبة وأكلوا منها أو ذبح وزع الفقراء، فهذا لا بأس به لأن هذا من باب الشكر. لكن الذي نص عليه العلماء هو أن يذبح الإنسان في طريق السلطان، يأتي إلى الطريق الذي يمشي فيه السلطان أو الملك أو الأمير أو الرئيس، فيذبح هذه القرابين ويتركها، وهذا مما أهل به لغير الله، لأن هؤلاء إنما أرادوا التقرب إلى السلطان، وهذا لا شك أنه شرك بالله تبارك وتعالى. ومن أنواع الذبح لغير الله الذبح للجن والشياطين، فإن بعض المسحورين أو بعض المتلبسين بالجن قد تأمرهم الجن بأن يذبحوا ديكا أو دجاجة أو كلبا أو قطة حتى يخرجوا من بدن هذا المسحور أو المصروع، وهذا مما أهل به غير الله، لأن المراد بذلك أن يذبحوا تقربا لهؤلاء. وبعض الناس وللأسف يستجيب ويذبح الدجاجة أو الشيء الذي وصفه الجان، وهذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. ومن صور الذبح أيضا ما يذبحه الناس عند وقوع الأمراض والوباء، فإن بعض الناس يعتقد بأن الوباء وانتشاره بسبب الجن، فهو يذبح إما للجن أو للأرواح حتى يصرف عنه هذا الوباء. ولذلك نص العلماء على أن من ذبح عند وقوع البلاء الوباء والأمراض أن هذا مما أهل به لغير الله. لو قال قائل يا أخي أنا وقع شفى الله أو مرض ولدي وأردت أن أتصدق من باب داو مرضاكم بالصدقة، أريد أن أتصدق، لم أريد ذلك أن تقرب لجن، لكن ما بالصدقة، نقول نعم تصدق لكن بغير الذبح، تصدق بالمال لكن لا تذبح، لأنك وإن نويت أنها لله إلا أن كثيرا من الناس أصل هذا الفعل هو أنهم يعتقدون أن الذبح للجن وللشياطين يشفي هذا المريض أو يدفع عنه وقوع هذا المرض. وقد ألف الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله من أئمة الدعوة رسالة في النهي عن الذبح عند وقوع الأمراض. وفي الحديث الذي بعده عن الرجلين قال دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني من لم يقرب لهذا الصنم لا يجوز هذا الطريق، يرجع من حيث جاء. فقال أحدهما قرب، قال ليس عندي شيء. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار. لماذا؟ لأن هذا من الذبح غير الله، لأن الذبح لا يسر أن تكون إيش ناقة أو بقر، لو قرب بعوضة، وهذا رجل قرب لغير الله تبارك وتعالى، قرب للصنم لأن هؤلاء يعبدون هذا الصنم، فقالوا قرب لهذا الصنم فقرب ذبابه فدخل النار. والآخر لا، قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله فقتلوه فدخل الجنة، لأنه أبى الشرك ومات على التوحيد. قد يقول قائل هذا الرجل مكره، قد يقول قائل أن هذا الرجل مكره إذ أكره على أن يقرب شيئا. نقول في الجواب أولا أن الحديث لا يدل على الإكراه، وإنما الحديث منعوه من المرور، وعدم المرور ليس إكراها، الإكراه أن يتعرض الإنسان للضرب للتهديد بالقتل، هذا هو الإكراه. ومن يقول ما تمر حتى تقرب لا يجوز إنسان يفعل الشرك. وظاهر هذا الرجل أن الرجل لم يمتنع أساسا، ما امتنع، قال ما عندي شيء يقرب به، يعني الذي منع من أن يقرب الشيء أنه ما عنده، يعني لو عنده كان تقرب إليه، فدل على أن الرجل لم يكن مكرها في شركه. ويقال أيضا بأن الإكراه خاص بهذه الأمة، وإلا فإن الأمم السابقة لم يبح الله لهم إذا أكرهوا على الكفر أن يكفروا، ولكن الله رحم هذه الأمة وخصها بهذا الحكم، وهو المذكور في قول من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالله جل وعلا استثنى من أكره بأنه إذا أكره إما بقتل أو ضرب أو سجن وقيل له لا نتركك أو لا ندعك حتى تقتل أو حتى تكفر فكفر لينقذ نفسه ليسلم من القتل، حينئذ رخص الله له بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان كما فعل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. لكن هذا خاص بهذه الأمة، أما الأمم السابقة ما أباح الله لهم أن يشركوا إذا أكرهوا، وذلك جاء في الحديث عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، عن أمتي أي أن هذا الحكم خاص بهذه الأمة، أما الأمم السابقة فما كان أحد يعذر بل يجب عليه أن يصبر ولو قتل.
قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير لمصالحه ونسبه.
نعم، وقد سبق بيان كونها دليلا على كون الذبح عبادة وقربة، لأنه قال لله رب العالمين، أي لله استحقاقا، وقال لا شريك له لأنها عبادة، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، فدل عنه الاستسلام لله والإذعان، وضد المسلم المشرك. نعم.
قال الثانية تفسير فصل لربك وانحر.
نعم، وذكرنا بأن الله أمر بالنحر أي تقرب إليه، فدل على من نحر لغير الله كان مشركا كما أن من نحر لله كان متعبدا له. نعم.
قال الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.
نعم، لأنه أعظم الشرك أعظم الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هي يا رسول الله؟ فذكر أول ما ذكر الشرك لأنه أعظم الموبقات، فكذلك الشرك بالذبح لغير الله أعظم الأشياء التي تستحق اللعن فبدأ بها.
قال الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه.
نعم، للحديث يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، ويدل على المتسبب بإذاء والديه كمن آذاهما مباشرة، ويدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يؤذي والديه ولا أن يتسبب في أذاهما. نعم.
قال الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلجأ إلى من يجيره من ذلك.
نعم، لعن الله من آوى محدثا، المحدث مبتدع، المحدث هو المبتدع والضال، وهذا لا يجوز إيواءهم بل يجب التبليغ عنهم وتحذير الناس منهم. وذاك من آوى محدثا فمنعه من إيقاع العقوبة به فهذا معين له، وهو يأخذ حكمه صاحبه ملعون والعياذ بالله. نعم. ومثله من سكت عن أهل البدع مع علمه بأنهم ينشرون بدعتهم، وهو قادر على التحذير منهم لكنه ساكت، يراهم ينشرون بدعتهم وربما اعتذر لهم، يعتذر عن أهل البدع أو يروج كلامهم أو يروج كتبهم، فهذا يخشى أن يدخل في هذا الحديث، لأن هذا من تزيين البدعة للناس أو من تزيين أصحابها. نعم.
قال السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير.
نعم، لعن الله من غير منار الأرض، منار جمع منارة وهي العلامات، أي يأتي إنسان يغير علامات الحدود القسيمة مثلا والأرض حتى يأخذ من حق جاره فيقتطع أرض غيره، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من أرض ظلما طوقه الله من سبع أراضين. نعم.
قال السابعة الفرق بين لعن معين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم.
نعم، فرق بين اللعن المعين ولعن العموم، بمعنى قد يقول الإنسان لعن الله المتبرجات، لعن الله من غير من الأرض، لكن ليس كل من غير منار الأرض يجوز أن نلعنه بعينه، لعن الله فلان ابن فلان أو لعن الله فلانة بنت فلانة، لأن اللعن المطلق المراد به لعن من اتصف بها الصفة على سبيل الإجمال، فبعض الناس قد يفعل ما يستحق به اللعن لكنه يوجد فيه مانع يمنعه من لحوق الوعيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله شارب الخمر، وأتي برجل قد جلد بالخمر مرارا فقال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه فإني لا أعلم منه إلا أنه يحب الله ورسوله، ذكر المانع الذي يمنع من لحوق الوعيد، فدل على الإنسان نحن نلعن بالصفة، لعن الله الظلمة، لعن الله الفجرة، لكن لا نعين أحدا، لعن الله الكفرة، لعن الله الملحدين، لكن لا نعين أحدا لأنه الله قد يتوب عليهم. ولذلك فرق بين لعن المعين وهو الشخص بعينه فلان ابن فلان، وبين لعن أهل المعاصي، فنقول لعن الله عز وجل الفسق، لعن الله الظلمة، لعن الله من حكم بغير ما أنزل، لكن لا نعين أحدا بعينه لأنه قد يكون فعل هذا الفعل لكن قد يكون لم تتوفر فيه الشروط التي يستحق بها اللعن أو قد توجد فيه الموانع. نعم.
والثامنة هذه
قصة
العظيمة وهي
قصة
الذباب.
نعم، وفيها بيان كون الذبح عبادة لا تكون إلا لله، وهذا أيضا فيه خطورة ما يفعله الجهال من الذبح لغير الله تبارك وتعالى، هذا دخل النار بسبب ذبابة، وقد يكون إيش لم يرد التقرب إليه لولا أنهم اضطروه إليها لأنه يحتاج إلى المرور، ومع ذلك ما عذره الله، فدل على خطورة الشرك. نعم.
قال التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره.
أي لأنه لم يقصد التقرب إليه ابتداء، يعني ما أساسا ما عض ليس من معظمي هذا الصنم، ولم ينوي التقرب له ابتداء، وإنما اضطر لذلك لأجل المرور، لكنه لم يكن منكرا الإنكار الذي كان يجب عليه، وذلك كان الواجب عليه أن يمتنع وأن لا يفعل مثل هذا، مثل ذلك الموحد، لأن الإكراه ليس كل إكراه يبيح أن يقول الإنسان كلمة الكفر أو أن يفعله، حتى يكون إكراها فيه إضرار به من قتل أو ضرب أو ما شابه ذلك. نعم.
قال العاشرة معرفة قتل الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟
نعم، لأن الشرك عظيم في نفوسهم، فهذا الموحد الشرك عظيم في نفسه، وحق الله جل وعلا في قلبه عظيم، ولك لم يرضى أبدا أن يقرب شيئا لغير الله تبارك وتعالى، مع أنهم ما طلبوا أن يتقرب بقلبه، لكن قالوا بس مجرد العمل الظاهر، يعني وافقنا في العمل الظاهر، ما ذلك أبى، قال ما كنت ليقرب شيئا لغير الله، فضربوا عنقه، فكيف بمن وافق المشركين باطنا وظاهرا؟ نعم.
قال الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب.
نعم، كان مؤمنا، لأنه لو كان مشركا من أساسه، يعني هو رجل مشرك، ما قال دخل النار في ذباب، بل دخل النار بسبب الشرك، لكن بيّن الله في الحديث بأن الذي كان سببا في دخول النار هو ما فعله، فدل على إيمانه قبل فعلته. نعم.
قال الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
نعم، لأن هذا الرجل الذي حجز بين هذا بين دخول النار ماذا؟ هذا قرب الذباب فكان إيش؟ والعياذ بالله سبب دخول النار، وذاك صبر فدخل الجنة، فكانت الجنة قريبة منه، ما كان بينه وبين دخول الجنة إلا أنه أبى وامتنع، فالإنسان عليه أن يكون دوما على التوحيد، لأنه لا يدري متى يقبض الله عز وجل روحه، كذلك إنسان يحذر من الشرك ولا تغره الدنيا ولا يفتن بها فيقع في الشرك أو في الكفر والعياذ بالله، لأنه لا يدري متى يقبض الله روحه، فقد تكون النار أقرب إليه مما يريد من المصلحة. نعم.
قال الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
نعم، قام القلب المقصود الأعظم، طبعا هم أرادوا أن يوافقهم في الظاهر، لأنه إذا وافقهم في الظاهر فرحوا به، فرحوا بأن يوافقهم الإنسان في الشرك وفي التقرب لآلهتهم، فأساس الإيمان هو ما وقع في القلب، لكن لا بد أن يوافقه العمل الظاهر، وأما من كان باطنه فاسدا وظاهره حسنا فهذا هو المنافق، وكذلك من كان باطنه صالحا لا بد أن يكون ظاهره صالحا، وذلك من كفر بعمله ولو لم يعتقد ذلك بقلبه كفر بقلبه حتما، لأن الكفر الظاهر يستلزم كفر إيش؟ الباطن، فلو سب الله ورسوله لأجل مال أو دنيا كفر باطنا وظاهرا. نعم.
قال رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه بغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وإسناده على شرطهم.
نعم، يقول باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لما كان الذبح لغير الله شركا وهو من الشرك المشتهر بين أهل الشرك، والذبح عبادة وقرب الله عز وجل، حرم الله عز وجل ذبح لغير الله لأنه شرك، وسد الله عز وجل وسائله وذرائعه، أي قطع الطرق الموصلة إليه، فحرمه وحرم كل ما أحاط به مما قد يكون وسيلة وذريعة لأن يقع الناس في الشرك، وهذا من باب تعظيم جناب التوحيد وجانب التوحيد، حتى جعل الله عز وجل له سياجا وحما يحمي الناس من الوقوع في هذا الشرك، ومنه هذا الباب، قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أي قد ينوي الإنسان الذبح لله لكنه ينهى عن الذبح إذا كان المكان مما اعتاد المشركون أن يذبحوا فيه لغير الله، لأنه وإن لم ينوي التقرب إلا لله لكنه في العمل الظاهر يوافق من يشارك من يشارك مشركين. فلو أتى رجل ينوي التقرب للقبر فذبح عند القبر، وآخر ذبح بجانب القبر ينوي التقرب لله، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق؟ الفرق العمل القلبي والظاهر واحد. هل نحن نطلع على العمل القلبي ولا ما نطلع؟ ما نطلع. أما في الظاهر فهذا وهذا سواء. وذلك نهى الله عز وجل أحدا أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، لأنه حينئذ يكون المسلم مشاركا ومشابه المشركين، وهذا من أكبر الذرائع في وقوع الناس في الشرك، وهذا باب عظيم في الدين. وذلك نهى العلماء صاحب السنة أن يحضر عند أهل البدعة، ونهى الله عز وجل المسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين، لأنه إذا كان معهم في الظاهر قد يظن أنه منهم وقد يوافقهم وقد يشاكلهم وقد يحملونه على ما هم عليه من الشرك. كذلك لو إنسان جالس أهل البدع وحاضر عندهم، إذا رآه الناس قالوا لو كانوا هؤلاء أهل شر وأهل بدعة ما جلس عندهم فلان، فإذا رآه الناس ظنوا أنهم على خير، فيكون جلوسه معهم من باب الدعوة إلى بدعتهم. ومن هنا أمرنا أن نجانب هؤلاء من باب سد الذرائع. ولذلك قال الله عز وجل وقول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، ومعروف أن هذا المسجد مسجد ضرار، وقصة أبي عامر الفاسق لما بنى هذا المسجد حتى يجتمع المنافقون في هذا المسجد ويمكرون بالمسلمين ويتربصون بهم وينتظرون ملك غسان حتى يأتي إليهم ويغيرون على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في الظاهر مسجد، واستأذنوا في أن يبنوا هذا المسجد حتى لأن مسجد النبي بعيد، فقالوا إيش بعيد وجور من دربنا، نحن نريد أن نبني مسجد نجتمع فيه. ومع ذلك أمر الله عز وجل نبيه بماذا؟ بهدمه، ونهاه عن الصلاة فيه، قال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. أمر الله عز وجل إيش؟ أمر الله نبيه بهدمه فهدمه، ونهاه أن يصلي فيه. لماذا؟ لأن إذا من صلى فيه ولو صلى لله فإنه في الظاهر يوافق من؟ يوافق المنافقين، فالذي يراه يرى عمله كعمل المنافقين سواء. فلما كان بينهم من المشابهة والصلاة فعل واحد من المؤمن ومن المنافق، نهى الله نبيه أن يقوم فيه لما فيه من المشابهة في الظاهر التي قد تستوجب المشابهة في الباطن. ولذلك من أصول هذا الدين مخالفة المشركين حتى لا يجتمع إنسان معهم حتى في صورة العمل الظاهر، القلوب لا يطلع عليه إلا الله. فإذا كان الأمر كذلك لا يذبح إنسان في مكان قد اعتيد على أن يذبح فيه لغير الله، لأن المسلم إذا ذبح لله في هذا المكان الذي قد اعتاد المشركون أن يذبحوا فيه غير الله كان موافقا لهم في الظاهر. نعم قد يكون باطنه لله، لكن الناس الناظر لا يميز بين هذا وهذا. وإذا كان نهينا عنه من باب سد الذرائع، ولئلا تحيا شعائر الشرك، فإن المشركين إذا رأوا هذا يذبح وذاك يذبح خلاص رجع دينهم وشركهم، وهذا باب سد الذريعة. وفي الحديث أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة موضع قريب من مكة، فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نذر أن يذبح في مكان معين، لماذا خص هذا المكان؟ سأله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيه عيد من أعيادهم، أي مكان يجتمعون فيه ومكان أعيادهم الشركية والضلال؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء بالنذر لما سلم المكان وخلى من هذين السببين، فدل على أنه لو كان هذا المكان في الجاهلية قديما يذبح فيه لغير الله هل يجوز المسلم أن يذبح فيه؟ لا يجوز أن يذبح فيه. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون مشابها لأهل الشرك، ثم أن هذا فيه إحياء لدين الجاهلية القديم. كذلك لو كان هذا المكان مجتمع أعيادهم، ومعلوم أن أعياد المشركين إذا يجتمعون فيها يذبحون ويفعلون الشيء من القربات، نهاه عنه فلا حاجة، بل هذا قد يحيي دين الشرك ويكون مسلم مشاركا لهم. طيب قد يقول قائل هل يدل هذا على عدم جواز الصلاة في الكنائس؟ هل يجوز صلاة في الكنائس إذا خلت من الصور؟ قد يقول قال لا يجوز قياسا على هذا، لكن صحيح أنه يجوز وقد فعله الصحابة. كيف؟ ما الفرق؟ الفرق أن صلاة المسلم تختلف عن صلاة المشرك. فلو جاء إنسان إلى كنيسة ليس فيها صور فإن صلاة النصارى غير صلاة المسلمين، وذلك لو رآك رجل تصلي علم أنك لست على دينهم لأن فعلك يخالف فعلهم. أما الذبح الذي يذبح لله ويذبح لغير الله الفعل ماذا؟ واحد. الذي يصلي في مكان المنافقين صلاته وصلاتهم واحدة، وحينئذ يقع الاشتباه. ومن هنا نرى أن الصحابة أن عمر صلى وصحابة صلوا في الكنائس بشرط أن لا يكون فيها صور، لأن صلاة المسلم تختلف ولا يحصل التباس، بل هذا من اتخاذها أماكن من تغيير الشرك إلى التوحيد، بخلاف ما لو فعل الإنسان في الظاهر كفعل المشركين حينئذ ينهى عنه. فالشاهد أن وجه الشاهد من هذا الحديث هو نهيه عليه الصلاة عن مشاركة ومشابهتهم ولو كان الأمر قد اندرس حتى لو كان قديم، قال كان فيها طبعا بالإسلام محى الله الجاهلية، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن شيء قديم هل كان فيها، يعني شوف حتى لو كان الأمر قديما قبل الإسلام ينهى عنه، فكيف إذا كان ما زال الآن يذبحون فيها لغير الله عز وجل؟ فلا شك أنه ينهى عنه باب أولى.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تحكم فيه أبدا.
نعم، فيه دليل على اعتبار المقاصد للمظاهر، إن هؤلاء في الظاهر أرادوا أن يبنوا مسجدا لكن قلوبهم ماذا أرادت؟ الإضرار. قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين مؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون ان اردنا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا. فالعبرة إذن بحقائق القلوب. نعم.
قال الثانية ان المعصيه قد تؤثر في الارض وكذلك الطاعه.
نعم، وذلك يحرم الانسان يحضر اماكن اعياد المشركين وأماكن عبادات المشركين وغيرها، لأنه وإن خالفهم في باطنه لكنه الحقيقة أن فيه إيش؟ فيه مشاركة لهم في الظاهر وفيه تزيين لما هم فيه. ومن هنا قال جل وعلا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الزور عياد المشركين، عيد النيروز، عيد الكريسماس، عيد الربيع، عيد شم النسيم، أو كل عياد الشركية من المجوس ويهود لا يجوز حضورها، لا لأن هذه الأماكن أساسا محرمة بل لأجل ما وقع فيها من الفعل. نعم.
قال الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام منع من الذبح لكنه سأل قبل ذلك حتى يتبين، استفصل هل كان فيها هل كان فيها، لأن الحكم يتغير، وإذا كان الحكم يتغير بحسب الأحوال لا بد من الاستفصال. فإذا جاء سائل يسأل والمسألة إيش يختلف الحكم فيها بحسب الحال لابد أن يستفصل، لابد أن يستفصل. نعم.
ورابعة استفصال المفتي يحتاج إلى ذلك.
نعم، كما فعل النبي عليه السلام، هل كان فيها وثن من وثن الجاهلية، هل كان فيها.
قال الخامسة أن تخصيص القطعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
نعم، لو إنسان خاص أن يذبح المكان يذبح مكان لا بأس به، لكن هل يلزمه ذلك؟ لا يلزمه. يعني إنسان قال لك والله أو نذر علي أن أذبح أمام عتبة بابي، يعني يقول اذبح في أي مكان، عتبة باتبك، عتبة باب جيرانك، عتبة الشارع، عرص أي مكان، إلا إذا كان المكان الذي خصه له خصيصة في الشرع. لو قال الله علي أن أذبح في مكة نقول الذبح في مكة قربة أعظم من الذبح في غيرها، ولا هدايا كلها تذبح في مكة. فإذا نذر أن يذبح مكان نقول يجوز له الوفاء به إذا لم يكن فيه أمر محرم كان عيدا من عيد المشركين، وليس على سبيل الإلزام بل له أن يذبح في كل مكان. نعم.
قال السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الزمن السابق، الإسلام أزال هذا، هل كان فدل عنه لو حتى لو كان قديما فإنه ينهى عن باب سد الذريعة، والذريعة هي الطريقة التي توصل إلى المحرم. نعم.
قال السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
نعم، كما مر في نص الحديث. نعم.
قال الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
نعم، لأنه سأل ثم قال أوفي بنذرك، فدل على أن الحكم تعلق بخلو المكان عن هذين الوصفين. نعم.
قال التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا.
نعم، لأن المشابهة في الظاهر تستلزم مشابهة في الباطن والمشاكلة وفساد العقيدة. نعم.
قال العاشر: لنا وفي معصية.
نعم، لو نذر إنسان يعصي الله، لله علي أن أضرب فلانا، أن أقتل فلانا، أن أشرب الخمر، لم يجد له أن يفي بنذره وعليه كفارة يمين.
قال الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
نعم، لا نذر. قال لله علي أن أتصدق بمليون دينار، ما عنده مليون دينار. لله علي أن أتزوج 100 امرأة أو أن أطلق امرأة فلان، وهم لا يملك أن يطلقها أساسا. نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما نفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
نعم، باب من الشرك النذر لغير الله. الشيخ صرح بالحكم من الشرك، أي من أنواع الشرك الأكبر، النذر لغير الله، لأن النذر قربة وعبادة، قربة وعبادة. ذكر الله عز وجل هذه العبادة عن أوليائه: إني نذرت لك، أي تقربا لك، ما في بطني محررا فتقبل مني، إني نذرت للرحمن صوما. هكذا يذكر الله جل وعلا عن أوليائه أنهم ينذرون له ويتقربون له بالنذر، فهو قربة وعبادة. ومدح الله عز وجل الناذرين، قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي يجزيكم عليه. فدل على أن فاعل النذر مجزي، والله عز وجل لا يجزي العبد ويثيبه إلا على ما هو عبادة. قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وسيجزيكم عليه. فدل على أنه عبادة، أن الله عز وجل أثنى على أهله ومدحهم ووعدهم بالثواب وذكره عن أوليائه الصالحين. والنذر في الأساس هو إلزام المكلف نفسه بأمر لم يجب عليه بأصل الشرع، أن يلزم المكلف نفسه بأمر لم يجب عليه بأصل الشرع. لله علي أن أتصدق، الشرع ما أوجبك عليك الصدقة. لله علي أن أصوم، لله علي أن أحج، لله علي أن أمشي، لله علي أن أكلم فلانا. فهذا إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يجب عليه بأصل الشرع، يعني يلزم نفسه بأمر يوجبه على نفسه لم يوجبه الله عز وجل عليه. والنذر قد كرهه النبي عليه الصلاة والسلام، هو عبادة لكنه كرهه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يتقرب يكتفي بما أوجبه الله عز وجل، لأن الإنسان قد يكلف نفسه ويوجب على نفسه ثم يشق عليه، وهذا يحصل كثيرا. والله يا شيخ أنا نذرت كذا، نذرت أن أصوم كل اثنين، نذرت أن أصوم كل يوم يوم خميس، نذرت أن أتصدق بكذا وكذا، والآن أنا بعدما انتهت حاجته ندم. ولذلك الإنسان لا حاجة أن يكلف نفسه ما لم يكلفه الله. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلما كان من باب تكليف النفس والإيجاب على النفس كرهه، لكن متى ما نذر وجب عليه الوفاء لأنه عبادة. قالوا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي نذر طاعة، كان نذر أن يصلي، أن يصوم، أن يحج، أن يتصدق، أن يبر، أن يصل رحمه، أن يحسن إلى المحاويج، هذا نذر طاعة، هذا يجب عليه الوفاء، لا يجوز له أن ينفك عنه طالما أنه في قدرته، طالما أن الشيء مقدور عليه لا يجوز له أن ينفك عنه. النذر ليس كاليمين، اليمين تحلف على الشيء ثم تكفر عن يمينك، أما النذر لا، طالما أنه طاعة. أما من نذر أمرا مباحا، لله علي نذر أن أركض كيلو، نقول إن شئت ركضت كيلو وإن شئت كفرت كفارة يمين، لأنه ليس طاعة، فأنت مخير بين الوفاء بالنذر وبين أن تكفر كفارة يمين. أما من نذر طاعة في استطاعته ومقدوره وجب عليه الوفاء، وحينئذ ومن هنا كره الشرع النذر، لأنه لا انفكاك منه إذا كان طاعة. قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لو نذر أن يشرب الخمر لم يجوز له أن يشرب الخمر، عليه كفارة يمين. نعم.
قال: فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
نعم، لأن الله قال: يوفون بالنذر، وقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فدل على وجوبه.
قال الثاني إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره الشرك.
نعم، من نظر لغير الله كمن ينظر للأموات أو الغائبين أو ينظر للجن. وبعض الناس يذبح ذبيحة يقول هذه نذور، وهذا يفعلها أهل العراق والشام، تنتشر بينهم نذور فلان نذور فلان. إيش نذور؟ هم ينظرون للأموات والغائبين والجن والشياطين، وهذا كلها من مما أهل به لغير الله ما لا يجوز أكله، بل هي ميتة، وفاعل ذلك مشرك. فالنذر لا يكون إلا لله، ما ينذر لتقربا لله، ولا بد أن يكون النذر نذر طاعة، لأن المعصية محرمة. ومن نذر لغير الله فإنه قد أشرك. هل فيه كفارة يمين؟ نقول لا. لماذا؟ لأن النذر لم ينعقد، لأنه باطل من أصله. فرق بين النذر لغير الله وبين النذر المعصية. النذر لغير الله أن ينذر لميت، لجن، لملك، لولي، هذا أساس النذر شرك، بمعنى أنه باطل لم ينعقد من أصله، وإنما وجب على صاحبه التوبة. وأما النذر المعصية أن يقول نذر لله أن أشرب الخمر، أن أعق والدي، هو نذر لله لكنه نذر أمرا محرما، هذا ليس شركا لكنه معصية، يجب عليه يحرم عليه الوفاء بنذره، ويجب عليه كفارة يمين. أما النذر لغير الله وهو النذر التقرب لغير الله فهذا الشرك لم ينعقد، وذاك لا كفارة فيه لأنه شرك. نعم.
قال الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
نعم، لا يجوز الوفاء بنص الحديث، لأنه معصية، ولا يمكن أن يلزم الإنسان نفسه بأن يعصي الله، لأن المعصية محرمة، ولكن فيه كفارة يمين على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى: وأنهم كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، ذلك رواه مسلم.
نعم، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي أن الاستعاذة بغير الله شرك بالله تبارك وتعالى، لأن الاستعاذة عبادة. ما هي الاستعاذة؟ الاستعاذة دعاء، لكنه دعاء مخصوص. فالاستعاذة هو طلب اللجوء وطلب الاعتصام، أن يطلب الإنسان اللجوء إلى الله والاعتصام والحماية من شيء يخاف أن يقع به. شيء تخافه تلتجئ، تقول حق، مثل ما يقول الناس: أنا في جوارك، أنا في حمايتك، أجرني من كذا. هذا يطلب اللجوء، التجأ لهذا الشخص أو طلب حمايته ليدفع عنه مكروها. فالاستعاذة أن يطلب الإنسان من الله أن يعيذه من أمر مكروه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي احمني واعصمني واحفظني من الشيطان الرجيم. فهو يطلب من الله أن يعيذه، بمعنى أن يصرف عنه كيد الشيطان. فهو طلب اللجوء والاعتصام لدفع مكروه أو شر متوقع، وذلك يكون استعاذة قبل وقوع المكروه، لأنه يريد أن يدفع المكروه وأن يحتمي منه. وذلك هو نوع من الدعاء، لكنه دعاء مخصوص، وهو طلب الالتجاء والاعتصام بالله لدفع أمر مكروه، فهو نوع من الدعاء لكنه دعاء خاص، وهو عبادة لله تبارك وتعالى، عبادة. ولا يجوز استعاذة إلا بالله، لأن الدعاء ماذا؟ عبادة، من أجل العبادات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الله دعاءه عبادة. قال: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، قال: اعتزلكم وما تدعون، ثم قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون، لأن الدعاء عبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. الدعاء من أعظم العبادات وأجل العبادات عند الله تبارك وتعالى. والاستعاذة نوع من الدعاء، نوع من الدعاء وطلب الاعتصام واللجوء. ولذلك من استعاذ بغير الله فقد دعا غير الله، ومن دعا غير الله عز وجل فقد عبد غير الله. ومن هنا كانت استعاذة محض حق الله. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف كلها استعاذة بالله ولجوء إلى الله تبارك وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فأمر الله جل وعلا في آيات كثيرة أن يستعاذ به، فدل على أنه عبادة، لأن كل ما أمرنا الله أن تقرب به إليه فما هو عبادة. فأمر الله أن نستعيذ به وأن نلتجئ إليه ونطلب منه الحماية واللجوء، فدل على من فعل ذلك فقد عبد الله. أنت عندما تستعيذ بالله طاعة لما أمرك به تكون متعبدا لله، كذلك لو استعذت لغير الله كنت متعبدا لغير الله. ومن هنا كان استعاذة عبادة. قال جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان العرب والمشركون في الجاهلية إذا نزلوا واديا في مسير في الليل فباتوا بواد استعاذوا بعظيم ذلك الوادي من سفهائه، الجن ما يرونهم، لكن يقول نعوذ بعظيم الوادي بسيد الوادي من الجن من شر سفهاء الجن. فلما سمع الجن الإنس يستعيذون بهم تكبروا وتجبروا. الضعيف الجبان إذا رأى القوي يخاف منه ماذا يفعل الضعيف؟ تكبر يمشي تمختر. هكذا الجن أضعف من الإنس بكثير بمراحل. والإنس الطفل الشاب الصغير من الإنس يعذب أقواما من الجن بالقرآن فقط وبالإيمان، لكن الجن هؤلاء. وذلك قال فزادوهم رهقا، أي زاد الإنس الجن رهقا وتكبرا. وقال بعض العلماء فزادوهم رهقا أي أن الجن ما أعادوهم بل عذبوهم. قال هؤلاء يخافون منا، خل نوريك نور فيهم. الشاهد أن هذا فيه استعاذة الإنس بالجن، فذكر الله جل وعلا ذلك عن أحوال المشركين. وقال في الحديث الذي بعده قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله التامات ما هي؟ كلامه الكوني. أوليس الله يخلق بالكلمة؟ يخلق ويقدر جل وعلا بالكلمات، الكلمات الكونية التي يقدر بها الله الأمور ويأمر بها ويقدر ويش الأشياء، يقدر الخير والشر ويدفعه كله بكلماته. فكان الإنسان يقول أستعيذ بكلمات الله الكونية التي يدفع الله بها المكروه ويجلب بها الخيرات من شر ما خلق. وبهذا استدل أهل العلم على أن كلام الله إيش؟ غير مخلوق، وأن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم. لأن لو كانت كلمات الله مخلوقة كما يقول المعتزلة لكان الحديث فيه استعاذة بمن؟ بمخلوق. ولكن الإمام أحمد استدل بهذا الحديث على الجهمية لما قال القرآن مخلوق، قال وما تقوم في أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق. لو قلتم أن كلمات الله مخلوقة لكان هذا باب الاستعاذة المخلوق وهو شرك. ولك هذا الحديث يدل على أنه يدل على أمرين، أولا أن كلمات الله غير مخلوقة، ولك استعاذة بكلمات الله هو استعاذة بالله. تقول أعوذ بعزة الله، استعذت بالله أو بصفة من صفاته استعاذ بالله، أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بعظمتك، أعوذ بوجهك. فالاستعاذة بصفة من صفات الله كاستعاذة بالله. فهذا الحديث يدل على أن القرآن على أن كلام الله غير مخلوق، ويدل أيضا على أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله أو بصفة من صفاته. وهذا هو الشاهد أن الاستعاذة عبادة. ومتى تكون استعاذة شركا؟ طيب قد يقول قائل أنا قد يلحقني سبع، قد يلحقني عدو يريد أن يقتلني، فأذهب إلى شخص يقول أنا في جوارك أجرني أعذني من هذا الرجل، جاز أم لا يجوز؟ يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. طيب كيف تقول أنه شرك؟ نقول نعم يجوز الاستعاذة بمخلوق حي قادر. أنت تطلب المخلوق شيء في مقدوره وهو حي أمامك تخاطبه، هذا لا بأس به من الأسباب العادية. لكن متى يكون استعاذة شركا؟ في أحد صورتين. الأولى أن يستعيذ بالله فيما لا يكون فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يقول مخلوق مثلا يا فلان أعوذ بك من دخول النار، أو تقول يا فلان أعذني من الشيطان الرجيم. من الذي يعيذ من الشيطان؟ الله. هل يقدر أحد أن يعيذ أحد من الشيطان؟ ما يستطيع أحد أن يعيذ نفسه من الشيطان. لو قال أعوذ بك من النار، أعوذ بك من هزيمة الأعداء، أعوذ بك من الأمراض، أي أعذني من الأمراض، هل يملك أحد أن يعيذ إنسان من الأمراض؟ لا. فلو استعاذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كهداية القلوب أو كالنار أو العذاب أو الهزيمة، كان قد طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا قد صرف حق الله عز وجل لغير الله، أي جعل صفة الله، جعل المخلوق له صفات كصفة الله. فكل من سأل مخلوقا ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، لأنه إذا سأله الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله جعله كالله، فصرف له محض حق الله. النوع الثاني أن يدعو ما ليس بحاضر ولا مجيب، كان يدعو الغائب أو يدعو الميت، لو قال لميت أعوذ بك من كذا وكذا، أو قال لغائب أعوذ بفلان وهو غائب، لأنه لا يشترط في استعاذة المخلوق أن يكون حيا قادرا حاضرا، لابد يكون حاضر يسمع حتى يصح إيش طلب الالتجاء منه إذا كان ذلك في استطاعته وفي مقدوره. أما الاستعاذة بالميت والغائب، لم يستعذ الميت إلا لعلمه بأنه إيش يقدر على كشف الضر، وهذه صفة الله. وكذلك الغائب إذا استعاذ بغائب لم يستعذ به إلا لعلمه بأنه يسمع الأصوات ولو كان إيش في أي مكان، وهذه صفة الله الذي قد وسع سمعه الأصوات. وذلك استعاذ بمخلوق ميت أو غائب شرك بالله تبارك وتعالى، أو أن يستعيذ بحي فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسيره أنه كان رجال من الإنس.
نعم، قد ذكرنا تفسيره.
قال الثانية كونه من الشرك.
نعم، لكون الإنسان مأمور أن يستعيذ بالله، فإذا استعاذ بغير الله فقد تقرب لغير الله بما أمر أن يتقرب به إلى الله. نعم.
قال الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بمخلوق الشرك.
نعم، الاستعاذة بكلمات الله استعاذة بالله، فدل على كلام الله غير مخلوق، إذا لو كان مخلوقا لكانت هذا استعاذة بمخلوق وهي شرك، ففي دلالة على أن استعاذة بمخلوق شرك وأن القرآن كلام الله. نعم.
قال الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال ذلك لم يضره شيء، من قال من نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره ذلك شيء حتى يرحل منزله، أي لم يضره لا جن لا شياطين، لم يضره الهوام الدواب اللاسعات، لم يضره شيء، وهذا يعم كل شيء. نعم.
قال الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كسب شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم، هذه قضية مهمة، لأن كثير من الناس قد يقع بالشرك لأجل جلب مصلحة دنيوية، وقد تقع المصلحة، لكن هل وقوع المصلحة الدنيوية يدل على جواز هذا الأمر؟ لا، قد الإنسان ينتفع بالأشياء، الإنسان لو زنى انتفع بذلك، إيش حصلت لذته وشهوته وسر قلبه بهذا، لكن هذا يدل على جوازه؟ طيب قد يسرق المال وينتفع به، قد يشتري به ما يريد وينفق على أهله، لكن هل يجوز الوسيلة؟ يعني هل الحصول على الشيء الذي ينفع يدل على الوسيلة له مباحة؟ لا، قد ينتفع بعض الناس بالأشياء الشركية لكن لا يدل على إباحته إذا كان الله عز وجل قد حرمه. قد يجلب، قد إنسان يحب امرأة وهي ترفض الزواج منه فيسحرها لأجل تتزوجه، هل نقول طالما أن الزواج، طالما أن السحر حقق إيش الألفة بينهما يجوز؟ أو إنسان ليس بينه وبين زوجته مودة فسحرها حتى تقع المودة، قال لا، طالما الغاية طيبة إذن وسيلة جائزة. لا، هذه قضية مهمة، قاعدة مهمة، وذاك العرب كانت تستعيذ بالجن بعظماء الجن ليعيذوهم من إيش من سفهاء الجن، وهذا في مصلحة لهم، لكن هل كان ذلك جائزا؟ بل هو شرك بالله، شرك، هذا لو فرضنا أنه تتحقق به المصلحة، لا تتحقق به المصلحة. ومن هنا بعض الناس قد يبتلى بالسحر والعياذ بالله، أو بعض أهله فيذهب إلى السحرة، يقول أنا مضطر إيش أسوي، أنا ابني مسحور أذهب، نقول لا يجوز، ولا يذهب الإنسان للسحرة إلا يبتلى بأعظم مما ابتلي به، فلو فرضنا أنه تحقق وفك عنه السحر لم يكن ذلك جائزا، لأنهم السحر لا يسحرون إلا بالشرك، فأنت ممن سألت غيرك أن يشرك بالله ليتحقق مصلحتك الدنيوية، والدنيا كلها تذهب لأجل الدين، لأن الله خلق الدنيا لأجل ماذا؟ الدين، ما خلق الدين لأجل الدنيا، فكيف يترك إنسان الدين ليتحقق الدنيا وهي زائلة؟ هذا لا شك من الغبن، بل يترك الدنيا بأسرها لأجل أن يتحصل على الدين، لأنه الباقي وذاك الزائل. وذاك تحقيق مصلحة دنيوية من أمر لا يدل على إباحته ولا يدل أنه ليس من الشرك. لو فرضنا والعياذ بالله أن رجل ذهب إلى قبر وبه مرض، يا فلان اشفني يا فلان، فشفاه الله من باب الفتنة، قال والله أنا ذهبت وذهب فلان وشفي، هل يدل ذلك على جواز سؤال الميت؟ نقول لو شفي أهل الأرض كلهم لم يكن ذلك دليل على جوازه، لما جاءت النصوص بأنه شرك بالله. هذا لو فرضنا أنه يتحقق به المصلحة. إذن حصول منفعة الدنيا من الشيء لا يدل على إباحة وسيلته، وإلا لو كان ذلك جائزا خلاص نسرق الأموال ونغش، لأن هذا فيه غنى وفيه أنفق، سيقول والله أنا أسرق حتى أنفق على الفقراء والمساكين وأنفق على أهلي، هذه مصلحة. نقول إذن يجوز؟ لا، طالما الوسيلة محرمة فالشرك محرم مطلقا. ثم أنه لا تتحق بمصالح أساسا، بل الشرك لا يزيدك، لا يعاقبك الله إلا بضد مقصودك. وما سلك أحد طريق الشرك ليحقق مصلحة دنيوية إلا ابتلاه الله بأعظم مما وقع فيه، ولا أعظم من أن لا أعظم من التوحيد. وذلك ذكر الله عن أهل الشرك أنهم إذا اشتد بهم الكرب ماذا؟ وحدوا الله. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، نسيتم كل من دعوتم إلا إياه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسين رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، قال كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، يعبد ستة في الأرض والله عز وجل. قال من لرغبتك ورهبتك، يعني من إذا اشتد الكرب دعوته ونسيت الباقي، قال الذي في السماء، قال فدع الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل.
نعم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ذكر الشيخ الاستغاثة والدعاء، وبين بأنه شرك بالله، ولأن الاستغاثة دعاء لكنه دعاء مخصوص. الاستغاثة تكون بعد وقوع الشدة والمكروه، والاستعاذة تكون قبل وقوع، فتستعذ من الشر قبل وقوعه، وإذا وقع استغثت. ولك الاستغاثة طلب الغوث، أي طلب النجاة وطلب كشف الكرب، فهو أحد أنواع الدعاء كالاستعاذة، لكنه يحصل بعد وقوع الشدة بخلاف الاستعاذة تحصل قبل وقوعها. وكل دليل يدل على وجوب الدعاء لله يدل على وجوب الاستغاثة والاستعاذة بالله، وكل دليل يدل على أن الدعاء دعاء غير الله شرك يدل على أن الاستغاثة شرك بغير الله، ولا أن الاستعاذة يشرك بغير الله، لأنه كله من أنواع الدعاء. ولذلك قال شيخ: أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، لأن حكم الاستغاثة كحكم الدعاء لأنه نوع من أنواع الدعاء. وقال جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ولا تدع من دون الله، الدعاء يطلق ويراد به العبادة ويراد به الدعاء السؤال، فالدعاء يطلق ويراد به إيش؟ العبادة. ولك الصلاة تسمى إيش؟ دعاء وعبادة، والسؤال يسمى دعاء وعبادة. فالذي قال اللهم اغفر لي قد دعا وعبد، والذي صلى قد دعا وعبد، لأن الدعاء عبادة والعبادة إيش؟ دعاء. وذاك يقول أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء سؤال. دعاء عبادة، أنت الآن إذا صلى الإنسان وصام وزكى وحج، ما الذي يريد؟ يريد الجنة. وإذاك صلاته في الحقيقة هي سؤال للجنة، لأنه يفعل الشيء الذي يريد به الجنة. وذاك يقول العلماء أن العبادة والعبادات دعاء لكن بلسان الحال، أن يدعو الله بلسان حاله بفعله. وأما السؤال اللهم افعل لي كذا، فعل، دعاء بلسان المقال. وذلك نقول الدعاء نوعان، دعاء عبادة وهو بلسان الحال كالمصلي والصائم والمزكي والبار وغير ذلك، ودعاء بلسان المقال كان يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم نجني، اللهم نسألك الجنة وما شابه ذلك. وذلك كل آية في كتاب الله تدل على وجوب عبادة الله تدل على ماذا؟ وجوب دعاء الله. وكل آية تدل على وجوب دعاء الله تدل على وجوب عبادة الله، لأن الدعاء هو العبادة. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة لا غيرها، بل هو العبادة ولب العبادة. لكنه نوعان، دعاء بلسان الحال بالفعل، ودعاء بالمقال، اللهم اللهم، يعني يطلب حاجته بلسانه أو يطلب حاجته بفعله وعبادته وتقربه إلى الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، شوف سماه دعاء وعبادة. وقال وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون أي يدعون. وقال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون. شوف يذكر الله العبادة ثم يعبر عنه إيش؟ بالدعاء، لأن الدعاء هو العبادة. فكل دليل في المنع من الدعاء أي من دعاء غير الله فإنه يشمل الدعاء والعبادة. وهناك بعض الآيات صريحة في السؤال، أي صريحة في الدعاء بلسان المقال. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا بمعنى إيش؟ قل اسألوا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. المراد به إيش؟ دعاء مسألة. وإلا فإن أكثر آيات يراد بالدعاء العبادة، لكن العبادة يدخل فيها إيش؟ السؤال، والسؤال يدخل فيه العبادة. فكل دين دل على منع من الدعاء بلسان المقال يدل على المنع من الدعاء بلسان الحال بالعبادة. وكل دين دل على المنع من الدعاء بلسان الفعل أي وهي العبادة يدل على الدعاء منع من الدعاء بلسان المقال. وذا كل ما جاء في كتاب الله من النهي عن عبادة غير الله دليل على النهي عن سؤال غير الله. وكل دليل دل على النهي عن سؤال غير الله دليل على النهي عن عبادة غير الله، لأن الدعاء هو العبادة. قال ولا تدعو من دون الله، أي لا تدعو من دون الله، أي لا تجعل أحدا أقرب إليك من الله. وقيل من دون الله أي غير الله. لا تدعو بمعنى لا تسأل ولا تطلب ولا تعبد، فيكون قول ولا تدعو أي لا تسأل ولا تعبد، لأن الدعاء يشمل إيش؟ الشيء، أي لا تسأل ولا تعبد ولا تعبد ما لا ينفعك ولا يضرك. هنا نفى الله جل وعلا عن جميع المدعوين النفع والضر، أي لا تسأل ولا تعبد من لا يملك لك نفعا ولا ضرا، لأن الذي يملكه هو الله. فإن فعلت أي فإن عبدت غير الله أو سألت غير الله فإنك إذن من الظالمين أي من المشركين. ثم قال جل وعلا مبينا بأن الذي يكشف الضر هو الله، قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا علم الإنسان بأن الضر لا يكشف إلا الله فما الحاجة أن يسأل غير الله؟ فإنه إذا سأل غير الله أن يكشف الضر قد سأل مخلوقا عاجزا. قوله وإن يمسسك الله بضر، ضر نكرة، ويقول علماء أن النكرة إذا كانت في سياق الشرط أو الاستفهام أو النفي يدل على ماذا؟ العموم. أي إن يمسسك الله بضر أي بأي ضر يعم جميع الأضرار لا كاشف له إلا هو، أي لا يكشفه إلا الله. وهذا أسلوب حصر، أي أن الذي يكشف الضر كله هو الله ولا أحد يكشف الضر إلا الله. إذا علم الإنسان ذلك حالما بأن دعاء غير الله أو طلب غير الله أن يكشف عنه ضرا أن هذا من أبطل الباطل، وهو من عبادة غير الله جل وعلا، أنه لا يكشف الضر إلا الله. وقال تبارك وتعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أي اسألوه، أي لا تطلب الرزق من غير الله، يا فلان ارزقني، بل اسأل الله واطلب الرزق من الله تبارك وتعالى. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية نص في دعاء الأحياء، في دعاء العاقلين، أي في دعاء الأولياء ودعاء الملائكة والأنبياء والصالحين. قال: من أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، أي ممن يسأل من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الميت يستجيب؟ ما يستجيب لو دعوته ليل نهار. من أضل، لا أحد أضل من أن يدعو، من يدعو إنسان أيش ميتا لا يستجيب له يوم القيامة. وإذا حشر الناس أيضا كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، موتى غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، فعابد علي واللي يقول يا حسين يا علي يا عباس يا فلان، هؤلاء سيكون أعداءهم يوم القيامة، متبرؤون منهم. ثم قال جل وعلا: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ما معنى عبادتهم؟ دعاؤهم. فدل على دعاء الأموات ماذا؟ عبادة لله، هكذا ذكر الله. قالوا: وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، أي بدعائهم، سمى الله دعاء الأموات عبادة لهم. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قال عندنا الشيطان الرجيم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون الغشاء، النواة هذه يبست الغشاء ما يملكونه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. تدعو الميت ما يسمع الدعاء، ولو فرضنا أنه يسمع ما استطاع الإجابة. ثم قال: ويوم القيامة يكفرون بماذا؟ بشرككم. إذن سمى دعاء الميت ماذا؟ شرك. وسمى دعاء الميت عبادة لمن؟ للميت. دل عن دعاء الميت وسؤال الميت شرك بالله جل وعلا، وهو عبادة له. ولا ينبئك مثل خبير، فدل على دعاء الأموات شرك، وأن سؤالهم عبادة لهم. وهذا كله يوجب أن يكون الدعاء لله جل وعلا، وأن دعاء الغائبين أو الأموات من الشرك بالله تبارك وتعالى. وقال جل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي إذا سأله وطلب منه، أي إنسان يقع في الضر، من الذي يستجيب لك سؤالك وقت الضر؟ من؟ الله. وذلك قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، فدل على أن من سئل كشف الضر قد اتخذ ماذا؟ إلها، قد اتخذ إلها. وذلك نفى الله ذلك عما سواه، نفى الله عجل ذلك عما سواه. قال: أإله مع الله يجيب المضطر إذا دعاه، فدل على دعاء المضطر لغير الله عبادة له واتخاذه إلها، فنفى الله ذلك عنه. قال: أإله مع الله يجيب المضطر ويكشف السوء، فدل على من سأل غير الله كشف السوء أو رفع الضر فقد اتخذه إلها. وذلك نفى الله الألوهية عن جميع هؤلاء وأثبتها لله عز وجل وحده لا شريك له. وفي الحديث الذي بعده جاءوا الصحابة للنبي قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله. قال يا صلى الله عليه وسلم: إننا نستغيث بك من قم بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. إننا نستغيث بك، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، أي حقيقة الاستغاثة بمن؟ بالله. لو قال قائل: طيب أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان قادرا أن يغيث الصحابة؟ لأن الاستغاثة كالدعاء، وقلنا الدعاء أي طلب، الطلب من إنسان حي حاضر فيما يقدر عليه، يجوز أو ما يجوز؟ يا فلان انقذني، غريق قال يشير رجل انقذنا يا فلان انقذنا، او احملني او احمني، اذا كان حيا قادرا موجودا جاز. طيب قد يقول قال: طيب هؤلاء الصحابه جاءوا للنبي عليه الصلاه والسلام يستغيثون به وهو قادر على اغاثتهم، بماذا؟ لانه هو الامام، فيمكنه ان يعاقب هذا المنافق الذي يؤذي المسلمين. نقول: نعم، لكن النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يلفت قلوبهم الى الله ويبين لهم بانه حتى لو كان المخلوق الحي القادر قاد أن يغيثكم، لكن ينبغي أن تطلبوا من الله ابتداء، وأن يلتفت قلوبكم إلى الله. إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، وهذا يدل على أن الاستغاثة حق لمن؟ لله تبارك وتعالى، أن الاستغاثة حقيقة من الله. هذا كان في الحي القادر قال لهم عليه الصلاة والسلام ذلك، فكيف بمن استغاث بالميت أو بالغائب أو بالجن أو بالملائكة أو ما شابه ذلك؟ لا شك أن هذا من أعظم الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل.
وبعض الناس اليوم يا الله يا محمد شرك، أنا يا محمد شرك، كل يا إذا قلت يا حرف النداء لغائب وميت هذا شرك، يا الله يا محمد كما يفعله بعض الخبازين وبعض بعض الأعاجم، هذا كله من الشرك، وكل مرة ذلك يجب أن ينهى هؤلاء. كذلك لو قلت الله محمد هذا أيضا محرم على الصحيح. نعم ليس دعاء، لكنك تجعل منزلة النبي كمنزلة الله، فالله سيضع الله محمد فيجعله محمدا عليه بمنزلة الله، وهذا لا يجوز، وهذا كله من وسائل الغلو. أما يا محمد فهذا لا شك أنه شرك وكفر. بعض الناس يمشي بسياد يا حسين، هذا أعظم الشرك بالله جل وعلا، أنه استغاثة بالأموات والغائبين.
قال فيه مسائل، الأولى أن عفى الدعاء الاستغاثة من عام على الخاص.
نعم، لأن الاستغاثة دعاء حال الشدة وحال وقوع المكروه لكشفه أو رفعه، فهو نوع من الدعاء لكنه في حال مخصوص. نعم، فكل دليل دل على النهي عن النهي عن دعاء غير الله يدل على النهي عن استغاثة بغير الله، وكل دليل يدل على النهي عن استغاثة بغير الله يدل على النهي عن دعاء غير الله. نعم.
قال الثانية، تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
نعم، فيها المنع من دعاء غير الله، وأن دعاء غير الله يعزل الشرك، لأن النفع والضر بيد الله. الإنسان لماذا يدعو أحد؟ لو يقطع الإنسان بأن المدعو لا ينفع ولا يضره هل دعاه؟ ما يدعوه إلا المجنون، ما يدعوه المجنون، أليس كذلك؟ وذاك الإنسان لو علم أنه عاجز، هل رأيتم إنسانا يوشك على الغرق فيرى نملة يقول أيه النملة أنقذيني، ولا بعوضة ولا يمر به عصفور ينقذني؟ هذا ما يفعل المجنون، لأنه يعلم أنه عاجز غير قادر. فلو علم الإنسان الذي يدعو الميت أن الميت عاجز ما دعاه، وذاك هؤلاء ما دعوهم إلا لعلم بأنهم إيش قادرون على إغاثتهم ونجدتهم. نعم.
قال الثالثة، أن هذا هو الشرك الأكبر.
نعم، فإن فعلت أي فإن دعوت غير الله فإنك إذن من الظالمين، وهذا في من؟ في دعاء غير الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الرابعة، أن أصبح الناس
وهنا قول فإن فعلت، الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، أي فإن فعلت وأنت رسول الله، وحاشاه أن يفعل الشرك، إنك إذن من الظالمين. إذا كان الأنبياء لو فعلوا ذلك لكان إيش؟ حبط عملهم، فكيف بمن هو دونه؟ ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وحاشاه أن يشرك عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن هو دونه؟ نعم.
قال الرابعة، أن أصبح الناس لو يفعلوا إرضاء لغيره صار من الظالمين.
نعم، لو أصلح الناس يفعلوا لغير الله عز وجل صار إيش؟ من الظالمين. ذاك الله عز وجل خاطب نبيه قال فإن فعلت يا محمد إنك إذا فإنك إذا من الظالمين، فكيف بمن هو دونه عليه الصلاة والسلام؟
قال الخامسة، تفسير الآية التي بعدها.
نعم، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يدل على أن الضر لا يوقعه إلا الله ولا يكشفه إلا من؟ إلا الله. كذلك الخير لا يجربه إلا الله ولا يمنعه إلا الله. نعم.
قال السادسة، كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
نعم، قال ولا قال في الآية قال من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستدعى عفوا ولا يدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فدل على أن دعاء غير الله لا ينفع ولا يضر لأنه دعاء عاجز. إذن لم ينتفع الذي يدعو غير الله، لم ينتفع دنيويا لأنه دعا عاجزا، ثم أنه خسر آخرته، أي لم ينتفع في دنياه وخسر آخرته بالشرك، وهذا هو الخسران المبين. نعم.
قال السابعة، تفسير الآية الثالثة.
نعم، لقول فابتغوا عند الله الرزق، فدل على الرزق يبتغى ممن؟ من الله عز وجل، أي كل الرزق، ويعمك جميع الرزق، الرزق القلبي كالإيمان والعلم، والرزق المعنوي أو الحسي عفوا كالطعام والأكل، أي دل عنه لا يطلب من غير الله عز وجل شيئا من الرزق. نعم. لأنه قال فابتغوا عند الله الرزق، وهذا أسلوب يدل على ماذا؟ الحصر. كل شيء حقه التأخير قدم يدل على الحصر. نعم.
قال التاسعة تفسير الآية الرابعة.
نعم. ومن أضل ممن يدعو من دونه من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس وكان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فدل عن هؤلاء أضلوا عباد الله لأنهم أشركوا، ولا أضل من المشرك والعياذ بالله. نعم.
قال العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله.
نعم، لنقول ومن أضل، ومن من أساليب العموم، من كما هو معروف باللغة من أساليب العموم، فدل على أنه لا أظلم من هذا، لا أظلم منه ولا أضل منه. نعم.
الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه.
نعم، الميت غافل، هذا يدعوه يستغيث به ويلطم وجهه وهم عن دعائهم غافلون. الحسين لا يدري عن من دعاه، وعلي لا يدري من دعاه، وإذا جاءوا يوم القيامة أخبروا تبرأ ممن دعاهم. نعم.
قال الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
نعم، إن كان المدعو موحدا، أما إن كان المدعو ممن يأمر الناس بعبادته لا. قال وإذا حشر الناس كانوا لهم، أي كان المعبودون لمن عبدهم أعداء، فدل على أن الأنبياء الذين عبدوا والأولياء الذين عبدوا يكونون أعداء لمن عبدهم لأنهم لم يأمروهم بل نهوهم عن الشرك. نعم.
قال الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.
نعم، قالوا وإذا حشر الناس كانوا بعبادتهم، فسمى الله عز وجل دعاء الموتى عبادة لهم. نعم.
الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة.
نعم، لأن المدعو كفر المدعو بتلك العبادة لأنه يكفر. قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي يتبرؤون ويكفرون بها العبادة. وقال جل وعلا ومن أضل من يدعو من دون الله، أو قال في الآية الأخرى نعم.
قال الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس.
نعم، لكونه لم ينتفع بدعائه، ولكونه وقع في الشرك، ولكون المدعوين المعبودين سيتبرؤون منهم يوم القيامة. إذن هم حصلوا في دعائهم غير الله كل خسران، ولم يرجعوا بفائدة تعود عليهم لا في دينهم ولا في دنياهم.
قال السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة.
أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض أإله مع الله، فدل على الذي يصنع ذلك هو الإله، وأن الذي يظن أنه يكشف الضر والبلاء ويجيب مضطر هذا من يعتقد فيه ذلك فهو إيش؟ إله. وإذا كنف الله هذا عن غيره وبينه هو المستحق لذلك، وأن من اعتقد فيه شيء من ذلك فقد اتخذ إلها من دون الله. نعم.
قال السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له.
نعم، لأن شرك الأولين أخف من شرك أهل هذا الزمان. هؤلاء الله عز وجل يخبر بإقرارهم، يقول لهم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الجواب طبعا معلوم ماذا؟ أن الله، ويقع إله مع الله يفعل ذلك. الجواب أنهم يقرون بهذا، إذا كانوا المشركون يقرون بأنه وقت الشدة لا يجيبون الله، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما اليوم إذا اشتد بهم الكرب وين؟ القبور والأضرحة، تمرغون في قبر حسين وعلي، ولما جاء التتر إلى دمشق في سنة 99 و600 للهجرة كان الناس يقول يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، يأمر الناس عند الشدة أن يلوذ بالقبور والأضرحة المقامات. وذاك شرك أهل هذا الزمان أشد من شرك الأولين، لأن الأولين لم يشركوا إلا في الرخاء، أما في الشدة كانوا يخلصون، وأما شرك أهل الزمان ففي حال الرخاء والشدة نعوذ بالله.
والثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حين التوحيد والتأدب مع الله عز وجل.
نعم، لأنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. ما قال نعم أنا أغيثكم هذا نعاقبه، لا، أراد أن يلفت قلوبهم إلى الله وأن يسد الطرق والذرائع حتى لا يأتي أحد يظن أنه يجوز استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، فأراد أن يقطع ذلك وبين استغاثة محض حق الله. فإذا كان في حياته أمر بأن استغاثة بالله، كيف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ نقف عند هذا. نعم. أي. لا، قد يكون أكبر قد يكون أصغر. سيأتي أبواب من الشرك، قال من الشرك لبس الحلقة والخيط، وهو ينوع قد يكون أكبر بحسب اعتقادي في الخيط، ونعتقد أنه ينفع ويضر بذاته، فهذا الشرك أكبر. فأحيانا يطلق من الشرك ثم يأتي المسائل تفصل في هذا. أي نعم، قد يكون من الشرك كذا ويريد الأكبر، وقد يكون من الشرك كذا ويريد الأصغر، وقد يكون من الشرك وهو قد يكون أصغر وأكبر الشيء نفسه بحسب اعتقاد الفاعل، لكن الشيخ يطلق كما أطلقته الأحاديث. أي نعم. أي نعم، ما في شك، لو إنسان استعان بغائب وناداه وهتف به كان مشركا. قال أنا أستعين بفلان، إن أراد باستعانة أن يعينه، بمعنى أن يعينه الإعانة الحسية وهو غائب عنه، هذا شرك. لأن قد يقول أنا أستعين بفلان يؤيدني، فلان يكتب لي، هذا لا بأس به. لكن أراد بالاستعانة ما يراد بالاستغاثة، بمعنى أن فلان مع غيبته يعينه بجسدي، وهذا هذا شرك أكبر. وعليك. لا، الإسرائيليات قصص تحكى عن بني إسرائيل، فيها ما يوافق الحق وفيها ما يخالفه وفيها ما لا نعلم صدقه ولا كذبه. فالإسرائيليات أنواع ثلاثة، منها ما وافق الحق أي ما دلت الأدلة على صحته، ومنها ما دلت الأدلة على كذبه، ومنها ما لا نعلم صدقه من كذبه، فهذا إيش نخبر به ولا نصدق ولا نكذب.
عن أهل البدع.
نعم.
فهل هذا يخص عوام الناس من أهل السنة
والجماعة؟ حتى عوام الناس طبعا، ما في شك أن العامي يجب إذا علم أن هؤلاء البدع يجب أن يفارقهم، لأن العامي ما عنده من العلم ما يمكنه أن لا يلتبس عليه. إذا كان العالم يخشى عليه من الفتنة بأهل البدع، فكيف بالعامي الذي ليس عنده علم فيلقي هؤلاء عليه الشبهات حتى يعتقد ما هم فيه ويوافقه؟ لكن الإنسان يجانبه طالما أنه عرف أنه من أهل البدعة في الإيمان، في القدر، في الأسماء والصفات، يجتنبهم حتى يسلم له دينه. نعم. نعم. أكبر طبعا أكبر. الاستعانة بغير الله شرك. لو قال باسم فلان، باسم كذا، وكان أذكر بعض الكتب المدرسية ضمن أحد كتب المتوسطة، باسم محمد نبتدئ بكذا، كيف باسم محمد شرك هذا؟ إن هذا استعانة. أن تقول بسم الله كل تستعين بالله، إن الله يمدك بالعون، إياك نعبد وإياك نستعين، ما الذي يعينك على العبادة؟ الله. فلو استعنت بغير الله على هذا النحو، لكن تقول فلان أعني في حمل هذه الطاولة، ما في بأس. نعم. لا، هذا الحي القادر الذي يستطيعه لا بأس. أنت تقول فلان أعني في كذا، تعال نفعل هذا الأمر، أعني بهذا المال، أعطني شيئا مما يستطيعه، فهذا لا بأس به. فإن كان أمرا دنيويا فالأولى تركه، لا يطلب الإنسان من أحد شيء، لكن لو فعله جاز، مثل ما يقول الإنسان تعال أرقني، تعال كذا، الأولى تركه حتى يعني يعلق قلبه بالله، لكنه جاهز. لو قال الإنسان في حق فلان، يا فلان أعني بكذا، توسطي بكذا، اجلب لي هذه المصلحة، اشتر لي الشيء الفلاني، هذا يجوز، لأن هؤلاء قادرون على هذا الشيء، الله أقدره، والإنسان أعطاه قدرة. لكن مراد بالاستعانة استعانة بالشيء الذي هو فوق قدرة هؤلاء، إما أن يستعين بهم في شيء لا يطلع عليه إلا الله، تقول أعني على الإيمان، أعني على الهدى، كيف يعينك على الهدى؟ إن أردت يعينك على الهدى أن يعينك على الدعوة وأن يذكرك بالله، نعم، أما أردت يعينك على الهدى يقوي قلبك من اللي هو التوفيق من الله، هذا لا يمكن، لا يفعل إلا الله. يعني الأمور الحياتية لو أين الذي أقدره الله المخلوق جاز تطلبه المخلوق إذا كان حاضرا. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.